باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لعلكم شفتوا الوقت الطويل اللي اخذناه في انباء الكتب والصور، ومع ذلك لقيت اكوام ضخمه من النتائج عايزه انباها. يعني لو قعدت امضيها دي كلها الاجتماع ولا هيخرج الساعة 9 ولا 10. فأرجو من الناس اللي بيجيبوا أنباء يكونوا خفاف شوية، يكونوا إيه خفاف شوية. مش واحد يجيب كوم قد كده عايز يتنضف نص ساعة ويروح حط، واحد يجيب كوم تاني قد كده ويحط، ما تجيش كده. يعني أنا بمضي صحيح لكن ما اقدرش نيات بهذا الشكل، حرصا على وقتكم. ومع ذلك المره اللي فاتت برضو او اللي قبليها سبناها والاسبوع اللي بعديها مضينا، لكن مره واحده انا اسف مش قادر ابدا. جايني ورقه بتقول القيد في جداول الانتخابات بدأ من أول هذا الشهر وأيضا خلال شهري ديسمبر ويناير. يا ريت تروحوا تأيدوا نفسكم في سجلات الانتخابات. أنا مرة قلت للناس لو كانت منطقة فيها 200,000 واللي متأيدين في جداول الانتخاب 70 أو 80 يبقى وزنهم 70 أو 80 مش 200,000. أنا بستغرب إن حي زي شبرا غالبيته مسيحيين. أنا كنت ساكن في شبرا وعربي، البيت اللي كنا ساكنين فيه من أوله لآخره مسيحيين. وشبرا دي أزيد من 2 مليون، يعني على الاقل المسيحيين هيطلع 1 مليون. ام اي واحد يترشح بشبر مسيحي ما ينجحش ابدا، حتى الوزير الابدي ما ينجحش الا في الاعاده. فسروها لي افتوني يا اولي الالباب، ملهاش حل الا ان اسماءكم غير مقيده في جداول الانتخاب. روحوا ايدوا نفسكم، وإن مرضوش يأيدوكوا هاتوا محامي يقف جنبكم ويشوف ما أيدوكوش ليه. ده حق دستوري ليه إنك تأيد اسمك. وبعدين لما ما تأيدوش ويجي الأخبار يكون عددكم قليل، يجون البعض ويقولوا لي لماذا الأخبار سلبيون في الانتخابات؟ هم اللي سلبيون ولا اللي السلبيون اللي مش راضين يأيدوهم؟ هم دول السلبيون. أنا خليت طلبة الإكليركية ما يمتحنوش إلا لو عندهم تذاكر انتخاب. أنا خايف يجي وقت ما دخلكوش الكاتدرائية إلا بتذاكر انتخاب. ولما يجي الناس يقابلوني ويوزع عليهم شوكولاته ولا ملبس يقول له عندك تذكرة انتخاب ولا ما عندكش؟ وبرضه عايز اعرف الاسس دول عندهم تذاكر انتخاب ولا ما عندهمش؟ والاساتذه عندهم تذاكر انتخاب ولا ما عندهمش؟ ما بيتجوزش الا بتذكرة انتخاب. لما نشوف. انا اصلي اصدق عيني اكتر من وداني. اشوف هات لي نوبة كده بصص حلوان وكل واحد وريني التذكرة الانتخاب بتاعتي. اوكي. والمرشحين للخصوصية عندهم تذاكر انتخاب ولا لا؟
ضروري يكون عندهم
ضروري استنتاج ولا شفت بعينيك؟ نرجع. اوكي. الحكاية لازم تتخذ بجد. وساعات يجيني حيا من الاحياء ويقولوا لي عايزين ترسم لنا قسيس. ده احنا عندنا 19,000 واحد. اقول لهم لو كان عندكم 19,000 واحد كنتوا تنجحوا حد في الانتخابات ولا بس كده؟ نحن مواطنون في هذا البلد، من واجبنا ان نؤدي عملنا الانتخابي. وده في بعض البلاد اللي ما يروحش يدي اسمه في الانتخابات بيغرموه، يدوله غرامة لانها سلبية. وانتم طبعا ناس مواطنين ايجابيين، مش ممكن تتصفوا بالسلبية ابدا. على فكرة دي للرجالة وللستات، ما تفتكروش ان انا بقول للرجالة بس تأيدوا اسمعكم، والستات ايضا يأيدوا اسمعهم. ولما يكون دكتور عنده عيادة الدكتور يأيد اسمه، والتمرجيات يأيدوا اسمعهم، والخدمين اللي بيكنسوا العيادة يأيدوا اسمعهم، والبواب بتاع العمارة يأيد اسمه. ده لازم. مش بس في القاهرة، وإنما في كل الأقاليم. واحد بيقول أنا شاب في سن 23 أعاني من بعض المشاكل النفسية مثل عدم الثقة بالنفس والخجل إلى آخره. أطلب أن تصلي من أجلي. ربنا يكون معاك، لكن برضه لازم يكون عندك ثقة. خش كده في المواضيع وما تخافش، وتبص تلاقي الثقة جاتلك. واحد بيقول انا انسان متغرب عن بلدي في الصعيد، وكنت محتاج ان اتقرب من الاسرار المقدسة، ولكن ابى اعترافي في الصعيد، فهل يحل لي ان اعترف على يد احد من اباء الكهنة الموجودين هنا دون ان اخذ الحل من ابي الذي في الصعيد؟ ممكن جدا. اوعى تفتكر الاعتراف ده قيد او سلسلة يقيد بها المعترف. ما دام اب اعترافك في الصعيد وانت هنا في القاهرة، اعترف على اي اب في القاهرة، ولما ترجع الصعيد ارجع زي ما كنت عند اب اعتراف، ما فيش حاجة ابدا. واحد بيقول انا كثيرا ما سمعت عظات وكثيرا ما قرأت كتبا روحية، ولكن من الجايز ان اتأثر بهذا الكلام ولكن لم احاول تنفيذه، فهل هذا معناه اني احزن الروح الذي في داخلي؟ طبعا. ام اني مثل الذرة الذي سقط على الصخر؟ لا، مش لدرجة الصخر يعني. ان ما كانتش العظات اللي تسمحها والتأثيرات من الكتب تدخل في تدريبات عملية لكي تحولها من كلام إلى حياة، هتفضل زي ما انت، لا تتقدم خطوة في حياتك الروحية. لازم لما تتأثر تحاول انك تحول الكلام إلى حياة. عشان كده السيد المسيح قال في يوحنا اصحاح 6، الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. فشوف ايه الروح الموجود في الوصية بتحول الوصية الى حياة عملية. سؤال: هل يوجد ما يمنع لبس الذهب للرجال؟ أنا السيد المسيح حرم ذلك. المسيح حرم على الرسل أنهم يكونوا يحملوا معهم ذهب ولا فضة، لكن الرجل يحمل ذهب إزاي؟ يحط غويشة في إيده ولا حلق في ودانه ولا خلخال في رجله؟ ولا سلسلة بالصليب؟ هو بياخد الذهب ده لما يخطب او يتجوز يحط الصوابعه علشان ما تجيش اي واحدة ست تعكسه وتثبت تتقرب اليه كلها عليه، فتاخد بعضها ومشي. لكن يحمل الذهب يعني يتشبه بالنساء. في واحد يحط صليب بالسلسلة، ما يحط صليب جلد من زي بتوعنا وبسلسلة وما فيش حاجة، لكن صليب ذهب حتى كده مش يعني. الرجالة لازم يكونوا خشنين، والذهب ده مش خشونة. واحد يقول هل الله موجود في الجحيم؟ ربنا موجود في كل مكان، موجود في الجحيم لكن لا يتأثر بها. زي ما نقول ان شعاع الشمس يخش في كل مكان ويخش في أوضة حتى فيه وسخات، لكن هو يطهر الحجرة دون ان يتأثر به. واحد وبيقول تاني: لماذا الله سمح للشيطان بتجربة المؤمنين مع ان الله قادر ان يذيبه؟ بيختبرهم عشان يشوف ينجحوا ولا لا. على رأي حد من القديسين قال: لا يكافئ الا الذي انتصر، ولا ينتصر الا الذي دخل في حرب وانتصر. فربنا بيختبر الانسان يشوفه قلبه معاه ولا لا. ومع ذلك لو الشيطان زودها قوي ربنا يوقفه عند حد، لكن بيسمح ان الشيطان يجرب الانسان في حدود احتمال الانسان. ولذلك في تجارب من التجارب اللي تعرض لها القديسون احنا ما بنتعرضش ليه، لانها تجارب صعبة زي الحاجات الموجعة اللي تعرض لها القديس الامر انطونوس. وبعدين بيقول: لماذا خلق الله هذا العالم في 7 ايام مع انه كان قادر ان يخلقه في ثواني ويقول له كن فيكون؟ كل حاجة بترتيب ونظام. ربنا حب يورينا في قصة الخليقة ان كل حاجة تمشي بترتيب ونظام. يعني ايه تمشي بترتيب ونظام؟ يعني في الاول قبل ما يخلق الزرع والحيوانات لازم يخلق المية ويخلق الضوء والنور ويخلق الهواء اللي الناس يستنشقوا منه الاكسجين، فبتمشي واحدة واحدة واحدة. قبل ما يخلق الإنسان لازم يخلق له بقية الكائنات اللي تخدمه أو تساعده. يخلق له في الأول الأكل والشرب والحيوانات اللي بيستخدمها والنبات والماء، تمشي درجة درجة درجة. ربنا حب من قصة الخليقة يورينا النظام، وأيضا يورينا الطبيعة إزاي بتمر بطريقة منظمة، لأن كل ما نقرأ قصة الخليقة نجد الطبيعة سلكة في نظام عجيب جدا. عشان الإنسان يتمتع بالنور يعمل فيه وبالظلام لكي يستريح فيه وينام، عشان يترتب النور والنهار تبقى تترتب الأجرام السمائية، علاقة الأرض في دورانها حول نفسها أمام الشمس ودورانها حول الشمس خلال السنة، ويكون في الصيف والشتاء والنهار والليل، كله بترتيب ونظام. لكن مرة واحدة سؤال، هل الروح القدس يعمل في غير المؤمنين؟ طبعا يعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ولذلك يقول الكتاب لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. فالروح القدس يعمل في غير المؤمن لكي يؤمن، ويعمل فيه أيضا لكي يبتعد عن الشر. واحد بيقول أنا مندهش كيف لا يحكي لنا الذين قاموا من الأموات عن الحياة في العالم الآخر بالرغم مما حدث لكثيرين من الناس، مثل العازر لم يحكي حتى ولو لأخته، وغيره مثل الذين قاموا بصلاة القديسين إلى آخره. في أشياء من أسرار العالم الآخر مختوم عليها بالصمت، زي ما القديس بولس الرسول قال في رسالة الثانية لكورنثوس أنه صعد إلى السماء الثالثة إلى السردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أنه يتكلم عنها. في أسرار معينة من أمور الملكوت لا يجوز لإنسان أن يتكلم عنه. تقول لو طب حب يتكلم مختوم عليها بالصمت. تبص تلاقي ربنا أنعم عليه بالنسيان بحيث صحي نسي كل حاجة. زي واحد كان في حلمه وصحى الصبح لقى نسي الحلم اللي كان بالليل. وكمان عشان ما تبقاش أمور السماوات أمور عادية الناس يلوكوها بألسنتهم، وفي أمور تانية في الفردوس مش ممكن الواحد يعرف يجاوب عليها. زي مثلا واحد فلاح من أقاصي الريف يخش مطعم كبير ويوروا له حاجات من حلويات ياكلها ويستحليها، يقول له اسمها ايه دي؟ يقول لك ما خبرش وما يعرفش. وحتى الاسماء الاجنبية اللي تقال عن هذه الامور هو ما يعرفش ينطق، ما يعرفش ينطق، هو يستحلي وبس، مش ضروري يعرف مركباتها ايه واسمها ايه، هي امور مش من مستواه. واحد بيقول هل يوجد لقداستكم كتاب عن تفسير سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي؟ وان كان لا يوجد فهل يمكن عمل كتاب؟ هو كتاب هيخش المطبعه ان شاء الله ويطلع في ملء الزمان. ما اقدرش اقول لكم ايه، لكن هو برضو عن الاصحاحات السبعه الاولى من سفر التكوين، ان من سفر الرؤيا انا ما قلتش حاجه بعد كده. واحد بيقول اختلفت مع فتاه اريد الارتباط بها واعطيتها فرصه للتفكير حتى 14/11. ارجو الصلاح من اجلي، من اجلك ولا من اجلك؟ على كل فترة الخطوبة والتقدم للخطوبة هي فترة اختبار، تختبروا بعض وتعرفوا تقدروا تعيشوا مع بعض ولا لا. فما تتضايقش إذا حدثت حاجة اختلفتوا فيها، شوف في حالة الخلاف بتقدروا تصطلحوا ولا ما بتقدروش، وبيكون حاجة عميقة ولا حاجة سطحية، ولا كل واحد يعمل وينتظر الثاني هو اللي يجي يصلحه. اهي فرصة. اما كلمة اعطيتها فرصة للتفكير حتى 14/11 من تشديد قوي. يعني لو جات لك يوم 15 تقول لها خلاص اغلق الباب. الرجال دول فضاهم حامي. لما هي جايز تقول لك وانا اعطيتك فرصة تقدر تستغني عني ولا ما تستغنيش، جايز ما تجيلكش بعد يوم 14 وانت تروح وتقول لها ما جبتش ليه، تقول لك استنى لما افكر. وتعرف هي طبعك انت من النوع اللي هي تقدر تسيطر عليه ولا لا. هي فرصة، كل واحد فيكم يعرف الثاني. او جايز تقول لك انت اديتني فرصة لغاية 14/11 لكن ما قلت ليش سنة كام. الواحد بيتعرف على علمات من الناس. واحد بيقول انا شاب جامعي اذهب الى الكنيسة دائما ولكني اشعر اني بعيد عن الله رغم صلواتي واود التقرب من المسيح، فماذا افعل؟ حاول انك انت تصلي بروح وتمارس العبادة بعمق، ما تاخدش الصلاة مجرد كلام انما مشاعر قلب. ادخل في هذه المشاعر وحاول انها تتعمق في قلبك يوم بعد يوم، لكن هتبقى مجرد مظاهر خارجية ما تشدكش بحاجة. واحد بيقول اريد تنظيم مكتبه الاكليريكيه والعمل بها وادارتها متطوعا. احنا في الحقيقه لسه هنخش في دور ثاني كبير ما وصلناش اليه. يعني هنبتدي نضم المكتبات الموجودة عندنا كلها في مكتبة ضخمة كبيرة، نخصص لها من هذا المبنى الجديد اللي شفتوه في الناحية الغربية هنا جناحين او اكثر كبار، يعني كمية كبيرة، مساحة ضخمة تتعمل بطريقة فنية ويتعمل لها دواليب بطريقة فنية، ونضم ليها مكتبة الكلية الإكليريكية ومكتبة البطرخانة القديمة ومكتبة الأستاذ الدكتور مراد كامل ومكتبة الأستاذ مخيل عف سيد ومكتبة مياه الأنبا غرغوريوس وما أعطيهم أنا من كتب، ونشوف إذا كان تروح لها مكتبة معهد الرسالة ولا لا، ونعمل مكتبة ضخمة فيها قسم للمخطوطات وقسم للكتب المطبوعة وقسم للمايكروفيلم وللفوتو كوبيز بتاعة الحاجات المخطوطات اللي نجيب نسخ منها، يعني عملية كبيرة، ونجيب لها مجموعة في الأول من الرهبان تشرف على تركيبها بطريقة معينة وبفهارس منظمة. بنشتغل في الموضوع ده من دلوقتي، وكونا لجنة لهذا الموضوع، وإن شاء الله هنمشي فيه خطوة خطوة، وهنطلب من شركة المقاولات إنها ترتب لنا في الأول الأجنحة بتاعت المكتبة، مع طبعا ترتيب المبنى كله من بره، يعني عشان المبنى كله يتبيض بطريقة واحدة والشبابيك بتاعته تكون كلها بطريقة واحدة ولون واحد وخشب واحد، ده المنظر الخارجي، والأسانسيرات اللي بتطلع لفوق طبعا كل الحاجات دي بتحتاج لملايين من الجنيهات، لكن الأخ ده اللي عايز يخش في الأول مدير ومنظم استنى شوية ابن التواضع على بال ما نشوف لك الإدارة اللي تتولاها. صلوا إن احنا نكمل الموضوع ده بهدوء. يعني احنا طولنا عليكم، معلش. واحد بيقول أتمنى حياة الرهبنة ولكني غير قادر على اتخاذ هذا القرار، طلبت من الله كثيرا ارشادي او اعطائي اي علامه تفيد بان هذا الطريق طريق الرهبنة هو لي، ولكن دون جدل كيف اتخذ هذا القرار قبل فوات الاوان، علما بان عمري 31 سنه، وهل هناك حد اقصى من سن الرهبنة؟ تستنى لما يصبح العالم كله بالنسبه لك صفيح الزبالة، بعد كده تقدر تطرح له. دي من الناحية السلبية. ومن الناحية الإيجابية، لما تدرب نفسك على الصلاة والهدوء والاحتمال وعدم الغضب قبل والبتولية قبل ما توصل للحاجات دي كلها، يبقى خليك زي ما انت، ما يهمش بقيت 31 ولا 41، المهم انك تصل الى حالة روحية معينة، مش مسألة سن. وعندنا رهبان دخلوا الدير 50 و60، يعني بعد ما تتحل عماش يبقى في فرصة اكبر. واحد بيقول لي التقويم الصادر من حتة معينة مش عايز اقول اسمها، في خطأ من الخلف وهو السلام لك ايتها المنعم عليها، تروح للهيئة دي اللي عملت التقويم وتقول لها دي غلطة وتصلحيها قبل ما رئاسة الكنيسة تاخد منك موقف. واحد بيقول هل اكل لحم الجمل حرام؟ لا مش حرام، بس ما يستويش غير بعد مدة طويلة. لحم الجمل ده يستوي بعد مدة طويلة. دير من دائرة الراهبات بيقول لقد وعدتنا بزيارتكم لنا بعد الرجوع من لبنان، بس جت حكاية رمضان والحفلات، بعد ما ننتهي من الحاجات دي ان شاء الله تروح لكم. مش هقدر اخد اسئلة اكتر من كده علشان نفضل نحضر. في عندنا لجنة مجمعية اسمها اللجنة المجمعية للرعاية، يشرف عليها نيافة الانبا بخومنوس مطران البحيرة وتوابعها، وكانت قد عقدت مؤتمرا في نقادة في الصعيد الجواني، ودعوني للحديث عن طريق الفيديو كونفرنس. أول مرة اتكلمت في الفيديو كونفرنس كانت كلمة مع ملبورن باستراليا، وبعدين اتكلمت برضو في الفيديو كونفرنس مع مؤتمر في الفيوم، والمرة دي كان مؤتمر في نجاسة، كان عن الغيبيات. وبعدين طلبوا مني اني اكلمهم عن الذين ليس لهم احد يذكرهم، وبخاصة المساجين، وقالوا لي في هذا اليوم هيكونوا شايفيني عندهم، يعني زي ما انتوا قاعدين قصادي هيكون هم قاعدين قصادنا برضو، نحييهم جميعا. ابتدي في الاول عن العناية بالمساجين، وبعدين هكمل للباقي عن الذين ليس لهم احد يذكر. المساجين بيمرون في 3 مراحل. المرحلة الاولى مرحلة التحقيق قصاد الشرطة، ثم قصاد النيابة، ثم قصاد المحكمة في القضاء. والمرحلة الثانية مرحلة الوجود في السجن، والمرحلة الثالثة بعد إطلاق سراحهم من السجن. والكنيسة عليها أن تعتني بهؤلاء في كل مرحلة من المراحل. ربما في المرحلة الأولى يحتاجون إلى محامي يدافع، وساعات الشخص المعرض للتحقيق وللمحاكمة وللسجن بيكون هو العائل بتاع أسرته، هو الذي يعول الأسرة، وبالشكل ده تبقى الأسرة بدون عائل. فيحتاج الأمر كما نعتني بالسجين نعتني أيضا بأسرته، لأن لو تركت بدون عائل لسجن عائل الأسرة جايز تقع في خطورات متعددة الجوانب، الله يعلم مدى. الشخص اللي معرض للسجن أو في المحاكمة أو غيره، سواء في السجن الإحتياطي على بال ما يحكم عليه أو في السجن بعد الحكم عليه، يحتاج إلى عناية روحية وعناية مادية وعناية قانونية. العناية الروحية الدولة مخصصة للسجون بعض الآباء الكهنة لرعاية هؤلاء السجون، للرعاية الروحية وللوعظ والإرشاد وأخذ الاعترافات وللتناول أيضا، لأنه بيقدر كهن يأخذ المناولة والتناول. وعندنا بعض كهنة مسؤولين عن السجن، وإن كان عددهم برضو حاليا لا يكفي، إن شاء الله نبقى نطلب عدد أكبر للمناطق اللي تحتاج إلى رعاية. لكن برضو الشخص من المساجين يحتاج إلى رفع روحه المعنوية، لألا يفتكر إنه مرفوض من المجتمع ومرفوض من الكنيسة أيضا. ويحتاج أيضا إن إحنا نبعت له أجبية وإنجيل وبعض كتب روحية، ونحفظ فكره أثناء السجن بطريقة روحية لألا تسوء روحياته إلى وضع أوحش مما دخل. وأحيانا يحتاج إلى ملابس وإلى أدوية وإلى أغذية، وإحنا في كل عيد بنبعت حاجات زي دي، لكن جايز الأمر يحتاج لأكثر من مناسبات الأعياد، بس يكون على صلة بالكنيسة باستمرار، وأسرته تكون برضو على صلة بالكنيسة والكنيسة ترعاه وترعى أسرته أيضا في هذه المحنة التي يمرون فيها. والسيد المسيح أمر بهذا في متى 25، وزي ما قال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، قال أيضا كنت مسجونا فزرتموني أو فأتيتم إلي. يعني برضو اعتبر أن ده واجب علينا أن نقوم به. بعد كده إذا خرج السجين من السجن يبقى من واجب الكنيسة بقدر الإمكان أن تبحث له عن وظيفة، لأن ساعات لما يخش أي عمل ما يرضوش يقبلوه، في هذه الحالة تنفع المشروعات الخاصة أو المشروعات الصغيرة اللي يمكن الإنسان يقوم بها لوحده ما دام هيئات رسمية كثيرة ترفضه. برضو جايز يكون المساجين هؤلاء من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، أو تلاقي أن الناس الروحيين يطردوهم أو يحتقروهم أو يتجاهلوهم أو ما ياخدوش بالهم منهم. الأمر ده مش مظبوط. أنا فاكر زمان، القصة دي ما أنساهاش أبدا، كان في إنسان متهم في جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام، وأبونا مخييل إبراهيم الله ينيح نفسه زاره في السجن وأعده للتوبة وأعده للتناول وأعده للحياة الأبدية، أعده للموت. ونجحت التجربة معه جدا، لدرجة انه لما شعر انه ممكن ربنا يقبله ويتوب ولما يموت هيروح السماء، دخله نوع من السرور الداخلي والابتهاج والثقة والمرح. فكان علاقته بالمساجين وبالضباط علاقة طيبة جدا، ويضحك معاهم ويكلمهم. وفي يوم اعدامه خرج حي الضباط وحي الناس الموجودين، وفي ضابط كان مترقى يسهر من ملازم الى ثلاث نجوم، فقال له زمان ما كانوش يعرفوا النقيب دي، قال له مبروك يا كابتن، وسلم عليه وانبسط منه وتقبل الموت بصدر رحب. بينما الزميل ليه كان بيرتعش، وهو الاثنين خرجوا من الزنازين يتعدموا في يوم واحد، فده كان مبتهج ومبسوط لانه ضامن مستقبله بعد الموت، والثاني كان بيرتعش. وانا شفت صورهم في الجرايد في ذلك الشيء. قصة قديمة جدا ترجع الى ما يقرب من 50 سنة. اعداد السجين للتوبة غير العناية بحياته المادية امر مهم جدا. مش تبقى الدولة تخلت عنه، وكثير من المؤسسات الاقتصادية ترفض انه يشتغل عندها، والكنيسة نفسها ما يلاقيش عندها صدر حنين امال يعمل ايه. وربما تكون اسرته في نفس الوقت قد صرفت كل ما عندها في القضية والمحاكمة والحاجات دي، واصبحوا لا هم يملكوا شيئا ولا هو. فهؤلاء المساجين من الذين ليس لهم احد يذكرهم. اذكر الى جوار هؤلاء الاحياء والمدن الجديده. غالبا دلوقتي في كل مدينة نلاقي امتداد عمراني لحي جديد او لمدينة جديدة. نفس القاهرة طلع فيها مدن جديدة يسموها مدن، ربما كان اولها مدينة نصر بقت مدينة كذا حي، وفي مدينة الرحاب ومدينة الشروق ومدينة بدر، في حاجات كثيرة خالص. الاهتمام بهذه الاحياء الجديده هو اهتمام بالذين ليس لهم احد يذكرهم. ان احنا ما اهتمناش بيهم هنلاقي بعض الطوائف جت تعشش عندهم، وممكن شهود يهوى يروحوا وسطيهم، وممكن السبتيين، وممكن طوائف أخرى. فيحتاج الأمر إن احنا نهتم بالأحياء الجديدة والمدن الجديدة، ولا نتأخر في هذا أبدا. ومش بس كده، ينضم إلى هذا الأمر القرى. والسيد المسيح كان بيهتم بالقرى، وقيل عنه أنه هو كان يطوف المدن والقرى كلها، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني بيقوم وسطيهم بخدمة تعليمية وخدمة اجتماعية أيضا. في كثير من الذين يتقدمون للكهنوت تغريهم الكنائس الكبيرة، وقليل الذين يقبلون الخدمة في القرى. يقول لك هروح قرية بقى كل ما نلتوا من تعليم وما نلتوا من خبرة في مدرسة الأحد وكذا وكذا وكذا، ينتهي أمر إلى قرية. طبعا هنا يبقى الواحد بيفكر في ذاته، مش بيفكر في ملكوت الله. ولما أقول القرى ما أقصدش القرى بس في المحافظات، ده القرى حتى في القاهرة. يعني حي حكر عزة في شبرا ده مش قرية، في الخصوص وعكرشة دي مش قرى، قرى ولو انها في القاهرة. فعلينا ان نهتم هؤلاء جميعا، لان هؤلاء ايضا هم اولاد لله ونحن مسؤولون عنه. وكذلك القرى غير المخدومة. انا اذكر بالخير واحنا خدام في مدارس الاحد، كانت بالذات مدارس احد الجيزة بتهتم بخدمة القرى، وبيروحوا بلاد كتيرة ويخدموها قرية قرية. ومدارس الأحد بدأت في الأول في المدن الكبيرة، وبعدين ابتدت تروح للمدن الصغيرة وتروح للقرى، لغاية ما انتشرت في كل موضع. لأن القرى دي أيضا والأحياء الفقيرة جدا تنضم تحت عنوان الذين ليس لهم أحد يذكرهم. صدقوني احنا كنا بنشوف حتى في القاهرة نفسها، في الناس اللي بيجونا في لجنة البر، تلاقي شقة واحدة فيها اربع اوض، في كل اوضة عيلة من العائلات وجايز مختلفين في الدين والمذهب، ودورة مية واحدة، ولا ندري كيف يمكن ان يعيش هؤلاء. وكان بيحصل ان احنا نضطر ان احنا لازم نجيب مساكن لهؤلاء الناس لئلا يحصل انحراف خلقي او انحراف ديني. دول هتقول لي في قلب العاصمة، لكن زيهم زي القرى ويمكن اكثر. وايضا الذين لا مساكن لهم أو المهجرين من الصعيد إلى القاهرة، لقي ناس كثير ما قدروش يعيشوا في الصعيد لأسباب معينة فجم القاهرة وما يقولهمش مساكن. ونحن ملزمون أن نوجد مساكن ليهم، لأن السيد المسيح بيقول في الناحية دي أيضا، كنت غريبا فآويتموني. وفي العهد القديم يقول لا تنس، وفي العهد الجديد لا تنسوا إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. فإضافة الغرباء دي فضيلة من الفضائل. وربما هؤلاء الغرباء يكونون من الذين ليس لهم أحد يذكر. غرباء مين يذكركم؟ أنا أذكر بالخير في مسألة إضافة الغرباء. كان أبونا أنطونيوس فرج الله ينيح نفسه كان كاهننا في لندن، وقبل كده كان خادم في الأمبروية السنة، وهو كاهن في لندن كان يخرج يلم الناس اللي مرميين على الرصيف أو في بعض الجناين وياخدهم يضيقهم في بيته لغاية ما يوجد لهم مسكن. فضيلة إضافة الغرباء. وعندنا قصة كثيرة كبيرة من قصة القديسين عن إضافة الغرباء. القديس يجي على حافة البر ويشوف الغرباء ويهتم بيهم. هؤلاء الغرباء هم من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. كذلك الذين يسكنون في الحواري والأزقة والدروب. دول اللي عايزين حد يذكرهم. جايزين من ضمن المناطق اللي ما فيش حد بيزورها. يعني الذين يتخصصون في هؤلاء الناس ربنا لن ينسى لهم هذا الأمر. احنا عملنا حاجة زي دي على مستوى واسع، فشفنا الذين ليس لهم أحد يذكرهم في البرازيل وفي بوليفيا وفي المكسيك وفي مجاهل أفريقيا لكي نعتني بهم، وبنعمة ربنا تأسست فيهم كنائس وبقالهم كهنة ياخدوا بالهم منه. كانوا من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. وعندنا في مصر في برضه من هذا النوع. ما تفتكرش الذين ليس لهم أحد يذكرهم دول من أفريقيا السوداء أو من أمريكا اللاتينية أو من الهنود الحمر أو من الأبوريجينالز اللي موجودين في أستراليا اللي هم الأصليين. أنا مرة كلفت أحد الآباء الكهنة إن يهتم بالسود اللي موجودين في أستراليا، وللأسف ما اهتمش. ومرة كلفت واحد من آباء الكهنة إن يهتم بالسود اللي في أمريكا، وللأسف ما اهتمش. في ناس بيهتموا بالمدن الكبيرة والكنائس الكبرى والكاتدرائيات واللي 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 والحاجات دي. تبقى ضمن الذين ليس لهم أحد يذكر. نقطة ثانية، الاهتمام بالمنسيين في الافتقار. اهتمام بالمنسيين في الافتقار. ساعات الاباء الكهنة بيفتقدوا على قد ما يقدروا، ولكن يبقى البعض ايضا لم يزرهم كاهن واحد في بيوتهم. والبعض كان يجي يقول لنا انا بقالي 5 سنين ما فيش كاهن دخل بيتي، بقالي 10 سنين ما فيش اب كاهن دخل بيتي. او في المهجر واحد يقول لي ابونا يعني كتر خيره ممكن يفتقدنا بالتليفون لكن ما بيخشش بيتنا. المنسيين في الافتقاد دول موجودين في كل مكان. وللأسف الشديد نحن
قد لا نهتم بالحالة إلا بعد أن تصل إلى أسوأ ظروفها. يعني نهتم بالحالة بعد ما نبص نلاقي وصلت إلى قضية طلاق في المحكمة، أو نبتدي نهتم بالحالة بعد ما يقول فلانة راحت في ارتداد أو فلان راحت في ارتداد. طب وقبل كده كنا فين؟ مع سنين فين؟ كانوا هؤلاء من ضمن الذين ليس لهم أحد يذكره. نتكلم الأب كان يقول لك الله يعلم ده أنا دايخ ليل ونهار، لكن ما بيكفيش. عشان ما بيكفيش للوقت بقت عندنا كنائس في القاهرة، الكنيسة فيها 8 من الآباء الكهنة، وفي كنيسة فيها 6 من الآباء الكهنة، وبرضه تبقى الحالة. هناك بعض من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. الذين ليس لهم أحد يذكرهم تقف أمام رعاتهم عبارة الدستورية التي تقول فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. هل عبارة كل أحد دي موجودة في حياتنا الرعوية ولا غير موجودة؟ دول المنسيين في الافتقار. في من ضمن هؤلاء المدمنين، احيانا يكون المدمنون من الذين ليس لهم احد يذكره. نشكر ربنا ان احنا عندنا دلوقتي مركز، في مركز ماري مرقص في مدينة نصر، قسم العلاج المدمنين اللي هو قسم الحياة الأرض، وليهم مكان للتأهيل في وادي النطرون، أبنية بقت مهدد يعني قايلة للسقوط. نرجو أن ربنا يساعد أن احنا نصلح لهم هذه المباني. بياخدوا علاج طبي لغاية لما تطرد السموم التي في جسمهم، ثم بعد ذلك يأخذون فترة في مرحلة التأهيل مع الاتصال بأقاربهم أيضا، لأنهم أحيانا يكونون من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. مع المدمنين نذكر أيضا نوع من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وهم أصحاب الأمراض المستعصية أو الأمراض المعدية جدا. يعني واحد عنده سل تي بي في الدرجة الثالثة، ساعات أي واحد يخاف يقول أروح أزوره أخذ منه عدوى، أخرج أنا راح راخر أبقى من الذين ليس لهم أحد يذكر وأروح مستشفى زي. أو مرضى الجزام، عندنا مستعمرة الجزام هنا قريبة برضه منطقة شبيل أنافس، وبنبعت لهم ناس ياخدوا بالهم منهم. لكن برضه زيارة من كل هؤلاء بتكون زيارة موسمية وليست زيارة مستمرة. دول يحتاجون إلى من يهتم بيهم. كذلك المشرفين على الموت، واحد يكون معروف طبيا انه ما فضلوش غير اسبوع او ثلاث اربع ايام، مين اللي بيهتم بيه؟ الدكتور الاستاذ نبيل صبحي الله يحفظه كان مره قاعد معايا يحكي عن خبرات ناس اجانب في الخارج عن العنايه بالمشرفين على الموت، ازاي يهتموا بالواحد قبل ما يموت ويعدونه للأبدية من غير ما يحطموه نفسيا يعني. عايز افهم من ضروري تقول له تتناول قبل ما تموت، تقول له تناول المناولة هي تاخد بها بركة وربما تعمل فيه اللي ربنا يشاء. من ضمن الذين ليس لهم احد يذكرهم ونشكر ربنا انه حاليا يوجد يذكرهم طائفة المعوقين. دلوقتي احنا عندنا عناية كبيرة في الكنيسة القبطية بالمعوقين، سواء كانوا الصم والبكم اللي رسمنا لهم اباء كهنة ياخدوا اعترافاتهم بالاشارة ويتعاملوا معهم روحيا بالإشارة، أو المكفوفين يعني العميان. ودلوقتي برضو بقت فيه حاجات كتب بتطبع عليهم بطريقة برايل، ويوجد عناية بالمكفوفين اللي بيروحوا الجامعة، وإذا كان الطالب اللي يروح الجامعة يحتاج لريكوردر علشان مش هيقدر يكتب المحاضرة لكن الأطفال الريكوردر ويسمعها في البيت، فإذا تعطى عليه الريكوردر وأشرطة. لكن المصروفين أيضا يحتاجون أحيانا إلى طريقة مواصلات وإلى مرافق، برضو الحاجات دي عايزة تدبير. ونشكر ربنا في اهتمام بيهم حاليا بعد ما كانوا غير مخدومين أصبحوا مخدومين. الشباب المنحرف برضو من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، عايزين حد ياخد باله منهم. السيد المسيح لم يهتم فقط بيوحنا الحبيب وبطرس وبقية الأحد عشر، إنما أيضا اهتم بمتى العشار وأخذوا من مكان الجبال وعملوا الرسول، واهتم بزكة رئيس العشارين وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، واهتم بالطرسوسي شاول الطرسوس اللي كان بيضطهد الكنيسة ويدوقها المر وجعله الرسول من الرسل، واهتم بمريم المجدلية اللي كان عليها سبعة شياطين. واحنا عندنا في الكنيسة عينات من النوع ده مفروض نهتم بيها. والسيد المسيح الكلمة اللطيفة في هذا المجال قال ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. شوفوا عبارة ما قد هلك عبارة خطيرة وصعبة، مش جاي يخلص الضالين، يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الكنيسة لا يصح اطلاقا ان تيأس من اي انسان مهما عارت حياته الروحية ووصل الى درجة ما قد هلك، لا اهتم بيهم كلهم. مش تقول انا بحب اقعد مع يوحنا الحبيب، طب ليه ما تقعدش مع ذك، ليه ما تقعدش مع الطرسوسي، ليه ما تقعدش مع المجدلية. علينا ان نهتم بهؤلاء ولا ندركهم تحت عنوان الذين ليس لهم أحد يذكرهم مهما كانت الحالات معقدة. برضو احنا من يأسي من حد يعني. شوفوا أيها الأخوة الأحباء، سهل جدا انك تزرع في الارض الجيدة اللي تجيب 30 و60 ومية، لكن افضل من كده واهم من كده انك تستصلح الاراضي البور وتحولها الى اراضي منتجه للزراعه.